أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فقد علم أن اشتداد السواد ليس ببقاء سواد وانضمام آخر إليه، بل بانعدام ذات الأول عن الموضوع وحصول سواد آخر أشد منه في ذلك الموضوع مع بقائه في الحالين، وعليه القياس في التضعف. قلنا بأن هذا الفصل يشتمل على أمور ثلاثة، أو بحث فيه أبحاث ثلاثة. البحث الأول التسمية، وهو أنه في الكيف، الحركة في الكيف تسمى اشتدادا وتضعفا. البحث الثاني في أن المشتد من هو أو ما هو، هل هو الجسم أو هو السواد، في قولنا الجسم أسود أو التفاحة صفراء أو حمراء. فهل الحركة في الجسم أو أن المتحركة وموضوع الحركة هو نفس المقولة؟ إذن في البحث الثاني كان الأمر في بيان هذه النقطة، وهو أن الحركة في المقولة، ما هو معنى الحركة في المقولة؟ بينا معنى الحركة في المقولة وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الحركة في المقولة يعني أن المقولة هي مسافة الحركة، لا أن المقولة هي موضوع الحركة. هذه النتيجة فقد علم، هذه نتيجة الأمر الثاني أو البحث الثاني، لذا بالأمس أشرنا إليها بسرعة، والآن أطبقها حتى ننتقل إلى البحث الثالث. لذا قال: فقد علم أن اشتداد السواد، في عندما نقول هذا الجسم أشد سوادا من الجسم الآخر، فقد علم أن اشتداد السواد ليس معنى اشتداد السواد ببقاء السواد السابق وانضمام سواد آخر إليه، ليس بأن يكون السواد هو موضوع الحركة، لا، وإنما معنى اشتداد السواد بأن يكون السواد هو مسافة الحركة. بل بأي معنى؟ قال: بل بانعدام ذات الأول، يعني ذات الوصف الأول، السواد الأول يذهب ويوجد سواد آخر بدلا عنه أشد ماذا؟ أشد من الأول. بل بانعدام ذات الأول عن الموضوع. إذن يتضح بأنه السواد ليس هو موضوع الحركة، وإنما السواد هو ماذا؟ هو مسافة الحركة. بل بانعدام ذات الأول عن الموضوع كالجسم مثلا، وحصول سواد آخر أشد منه، أي من الأول، في ذلك الموضوع، ولكن مع حفظ هذا الأصل في الحركة على مذاق المشهور، مع بقائه، أي بقاء الموضوع مو بقاء السواد، مع بقائه، بقاء الموضوع في الحالين، في السواد الأول الذي زال وفي السواد الثاني الذي ماذا؟ الذي وجد، مع بقائه في الحالين، هذا في الاشتداد، وعليه القياس أيضا ماذا؟ ها؟ في التضعف. هنا توجد عبارة مرارا ذكرنا أن هذه كتاب الإسفار عن الأسفار للسيد رضي الشيرازي، هناك فيه نكات قيمة، أنا بيودي أن هذا الكتاب يكون عند الإخوة. فكل فرد لا يبقى إلا آنا واحدا، كل فرد من أفراد المقولة الذي هو مسافة الحركة كما شرحناه بالأمس، ففي كل آن ينعدم فرد بوجود فرد آخر في ذلك الآن، مو ينعدم فرد ثم يوجد فرد آخر، وإلا هذا يلزم الكون والفساد، ونحن نتكلم أين؟ نتكلم في الحركة. ففي كل آن ينعدم فرد بوجود فرد آخر في ذلك الآن، لا أن يوجد فرد في آن ثم ينعدم في الآن الثاني ثم يوجد فرد في الآن الثالث، إذ لو كانت كذلك لبطلت الوحدة ماذا؟ الاتصالية، وبطلت الحركة، وصار عندنا كون ماذا؟ كون وفساد. طبعا كما أشرت مرارا هذا البحث أشار إليه في صفحة 639 في الفصل الرابع طبعا من البحث. أنتم تجدون بأنه من أول البحث إلى هنا نحن تكلمنا شيء عن الجعل، أصل توجد هناك علاقة بين الجعل وبين هذا البحث أو لا توجد علاقة؟ كله أبحاث مرتبطة بالمقولات وبوقوع الحركة في المقولات على أي الأحوال. وبعد هذا البحث الثاني ينتقل إلى البحث الثالث، إذا تحقق هذا فعلم. هذا البحث الثالث، ما هو البحث الثالث؟ يقول مما بيناه فيما سبق من أن الحركة في المقولة ليس معناها أن المقولة تكون موضوع الحركة، وإنما هي مسافة الحركة، ويستحيل أن تكون المقولة هي موضوع الحركة، يعني لا يمكن أن يكون موضوع الحركة هي المقولة، بل المقولة هي مما فيه الحركة. إذا اتضح ذلك يتضح بأن الوجود لا يمكن أن يشتد وأن يتضعف. بأي بيان؟ هسه على الاحتمالات الذي سوف نشير إليها. يقول إذا تحقق هذا فعلم أن لا حركة ماذا في الوجود، يعني لا حركة اشتدادية ولا حركة ماذا، ولا حركة تضعفية. طبعا كما أشرنا بالأمس هذا فرع أن يثبت أن الوجود ينقسم إلى شديد وإلى ماذا، وإلى ضعيف. عند ذلك نبحث في أنه هل يشتد يعني يحصل اشتداد في الوجود وتضعف في الوجود، بعد أن يثبت في الرتبة السابقة أن الوجود ينقسم إلى شدة إلى شديد وإلى ضعيف. هسه لماذا أنه لا تقع حركة اشتدادية أو تضعفية في نفس الوجود؟ يقول نحن نتكلم على المبنيين. المبنى الأول، أولا لابد أن تحفظوا لنا الأصل. ما هو الأصل؟ أنه في الحركة لابد أن يوجد عندنا شيء يتصف بالحركة، يعني موضوع ثابت يتصف بأنه توارد عليه هذه الحالات أو هاتين الحالتين، هذا لابد أن يكون محفوظا. طب الآن سؤال، تارة نحن نبني على أصالة الماهية وأن الوجود أمر ماذا؟ أمر اعتباري. هنا بناء على هذا المبنى نستطيع أن نفترض بأنه توجد عندنا ماهية ويوجد عندنا ماذا؟ وجود، وأن الماهية محفوظة في الحالين، وأن الوجود ماذا؟ يتحرك. يعقل أو لا يعقل؟ الجواب يقول لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأمرين. الأمر الأول أنه بناء على هذا فإن الوجود أمر حقيقي أو أمر اعتباري، بناء على أصالة الماهية واعتبارية الوجود يكون الوجود أمرا اعتباريا، فإذا صار أمرا اعتباريا يقع فيه الاشتداد والتضعف أو لا يقع؟ لا معنى لأن يقع، لأنه ليس له خارجية حتى نسأل عن اشتداده وعن ماذا؟ وعن تضعفه. هذا أولا. وثانيا أن الوجود يكون منتزعا من ماذا؟ التفتوا جيدا، يكون منتزعا من الماهية، فإذا فرضنا أن الوجود متعدد فهذا بالضرورة يكون منشأه ماذا؟ ها؟ منشأه الماهية، لأن المفروض أن الوجود من أين ينتزع؟ بناء على أصالة الماهية ينتزع من الماهية. فمتى يقع تعدد في الوجود؟ إذا حصل هناك تعدد ماذا؟ في الماهية. وإذا حصل تعدد في الماهية إذن يبقى عندنا شيء ثابت أو لا يبقى عندنا شيء ثابت؟ ونحن فرضنا أنه في الحركة لا بد من موضوع ماذا؟ لا بد من موضوع ثابت. هذا البحث هنا لم يبينه صدر المتألهين، يقول لا يحتاج إلى البيان، ولكنه أشار إليه أيضا السيد رضي الشيرازي هناك، قال علم مما ذكر أن الماهية لا يعقل أن تتحرك في الوجود، ويشتد وجود الماهية، إذ لا موضوع ثابت يكون محلا في الحالات المتبدلة، سواء قلنا بأصالة الماهية واعتبارية الوجود أو بالعكس. أما على الأول يعني أصالة الماهية واعتبارية الوجود، لأن الوجود لا يتكثر ولا يتعدد إلا بتعدد ماذا؟ بتعدد الماهيات وتكثرها، لأنه أمر منتزع من ماذا؟ من الماهية. فمتى يتعدد الوجود؟ متى يتعدد؟ إذا تعددت الماهية. وإذا تعددت الماهية معناه إذن يوجد عندنا موضوع ثابت أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولا ريب أن الوجود في اشتداده يتكثر أفراده، فلا بد من تكثر الماهيات، فلا ماهية ثابتة حتى تكون موضوعا للأحوال المتبدلة. مضافا إلى أن الوجود على هذا المعنى أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا معنى لوقوع الشدة والضعف ماذا فيه. لذا التفتوا إلى العبارة، قال فعلم أن لا حركة في الوجود، أما على طريقة القائلين باعتبارية الوجود مطلقة، وأن الوجود أمر اعتباري منتزع من الماهية، وتكثر الوجود بتكثر موضوعاته التي هي الماهية فقط، فواضح لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى بيان، يعني أنه لا تقع الحركة في الوجود. وأما على ماذا؟ وأما على ما اخترناه من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. التفتوا جيدا، يقول يوجد عندنا إشكالان بناء على أصالة الماهية واعتبارية الوجود، اتضحت يوجد إشكالان، يعني لا يبقى عندنا موضوع ثابت تتوارد عليه الحالات المختلفة، لأنه في الحركة نحتاج إلى موضوع ثابت ويتصف بهذه الحالات المتعددة. أما على المبنى الثاني وهو أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ الماهية. الكلام وهو أنه بناء على هذا الإشكال الأول، هو أنه في الواقع يوجد عندنا معروض وعارض، أو لا يوجد عندنا إلا شيء واحد حقيقة، أي منهما؟ نحن في الحركة بناء على مذاق القوم ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى معروض هو موضوع الحركة، وإلى عارض التي تقع فيه ماذا؟ يعني ما فيه الحركة. بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هل يوجد عندنا عارض ومعروض؟ ها؟ هل يوجد عندنا معروض هو الوجود وماهية هي العارضة، أو معروض هو الماهية ووجود هو العارض، حتى تكون الماهية ثابتة والوجود ماذا؟ ها؟ تقع فيه الحركة مما فيه الحركة. هل هو كذلك؟ يقول كلا، بل التفتوا إلى العبارة، بل الوجود متحد ماهي مع الماهية. يقول لا، بل الوجود عين الماهية. خب شلون ينسجم مع المباني السابقة؟ الوجود متحد مع الماهية، والوجود عين الماهية، ياهو منه المشهور ما هو؟ واتحد هوية. هنا يصرح أيضا هذه من العبارات التي فيها تصريح من صدر المتألهين أن الماهية، التفت جيدا إلى العبارة لعله من أدق عبارات صدر المتألهين، أن الماهية عين الوجود جعلا وتحققا. لكن شنو معنى أن الماهية دون الجعل؟ خلي أقرأ لك العبارة. وأما على ما اخترناه، التفي جيدا، فلما علمت، يعني من أصالة الوجود اعتبارية الماهية، فلما علمت، إشارة إلى الإشكال الأول على أن الوجود لا يشتد ولا يتضعف بناء على هذا المبنى. وأما ليش أقول إشكال الأول باعتبار أيضا، يقول وأيضا، هذه وأيضا هذا الإشكال الثاني على هذا المبنى. وأما على ما اخترناه، الإشكال الأول، فلما علمت سابقا أن الوجود ليس عرضا قائما بالماهية حتى تكون الماهية ثابتة والوجود ماذا؟ متحركا متبدلا، بل هو نفس وجود الموضوع. الماهية الوجود ما هو؟ ليس الوجود عرضا قائما بالماهية، بل هو، أي الوجود، نفس وجود الموضوع الذي هو الماهية وموجوديته، بل هو عين الموضوع. الوجود عين الماهية، الموضوع عن الماهية في المقام، بل هو عين الموضوع في نفس الأمر. فكيف يسوغ تبدله، يعني العارض، يعني الوجود، يعني المدعى تقع فيه الحركة، فكيف يسوغ تبدله مع بقاء ماذا؟ الماهية، مع بقاء ما هو عينه، يعني عين المتبدل، عين الوجود، مع ما هو عينه جعلا وتحققا. فبجعل الوجود ماذا يحصل؟ تنجعل الماهية، مو أنه تحتاج إلى جعل، ليس الجعل جعلا تركيبيا، وإنما هو جعل ماذا؟ جعل بسيط. فبجعل الوجود تنجعل الماهية، وهذا الذي أشرنا إليه مرارا، مو أن الماهية أمر اعتباري أمر عدمي فهي دون ماذا؟ دون الجعل. لا لا لا، هذه العبارة لا تقول هذا، تقول بأنه بجعل الوجود تنجعل ماذا؟ تنجعل الماهية، وبتحقق الوجود تتحقق ماذا؟ تتحقق الماهية. وهذا معناه، قلنا المعنى التبعي الذي أشرنا إليه مرارا في الأبحاث السابقة. يقول فكيف يسوغ تبدله مع بقاء ما هو عينه جعلا وتحققا. نعم، الفرق بينهما، بين العارض والمعروض، بين الموضوع والعراض، بين الماهية والوجود، اللهم إلا باعتبار بعض الملاحظات ماذا؟ العقلية. العقل يجرد أحدهما أو يفكك بينهما أو يحللهما إلى جزء مشترك وإلى جزء ماذا؟ وإلى جزء مختص. هذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني، وأيضا يلزم من الحركة في الوجود عدم بقاء المتحرك. افتفتوا جيدا، هل إذنكم يمي؟ ما الفرق بين الإشكال الأول والإشكال؟ في الإشكال الأول لا ينظر إلى البعد في تحرك الوجود، يقول نحن إذا نريد أن نثبت حركة لابد أن نثبت إثنينية بين العارض وبين المعروض، يعني لابد أن يكون عندنا معروض ثابت وهو الماهية، وعارض متحرك وهو ماذا؟ وهو الوجود، والتالي باطل، لا توجد عندنا مثل هذه الاثنينية، بل هي عينية بينهما، إذن سالبة بانتفاء الموضوع. لا معنى لوقوع الحركة أن يكون أحدهما ثابت والآخر ماذا؟ متبدل متغير يقع فيه الاشتداد. في الإشكال الثاني ما ينظر إلى هذه الجهة، يقول بعد أن ثبت أن الوجود عين الماهية وأن الماهية لا تتقوم إلا بالوجود، فإذا تبدل الوجود تبقى الماهية على حالها أو تتبدل أيضا؟ إذن أين الأمر الثابت؟ بعد أن ثبت أن الواهي ما هي متقومة جعلا وتحققا بالوجود، فإذا تبدل الوجود كما هو المفروض يحصل فيه الاشتداد، يحصل فيه التضعف، تقع فيه الحركة، فإذا وقعت فيه الحركة إذن هو ثابت لو متبدل، فإذا هو تبدل من هو عينه يبقى ثابتا أو يكون متبدلا، إذن أين الثابت؟ إذن فرقك بين الإشكالين. الإشكال الأول يقول لا توجد إثنينية بين العارض والمعروض. في الإشكال الثاني إذا فرضنا الإثنينية يقول أحدهما عين الآخر، فتبدل أحدهما يؤدي إلى تبدل ماذا؟ إلى تبدل الآخر. واضح صار الإشكال؟ قال وأيضا يلزم من الحركة في الوجود عدم بقاء المتحرك، مراد من المتحرك يعني موضوع الحركة يعني الماهية في المقام، بل وأيضا يلزم من الحركة في الوجود عدم بقاء المتحرك بالفعل ما دام كونه متحركا. نعم إذا توقف عن الحركة فإنه يكون المتحرك له وجود ماذا؟ وجود بالفعل. أما ما دامت الحركة ما دامت الحركة فإذا كان الوجود في طور الحركة هل يعقل ما هو عينه ومتقوم به يكون ثابتا؟ لا يعقل. قال ما دام كونه متحركا لأن المتحرك يعني موضوع الحركة ليس له تلبس في أبعاض زمان الحركة وآناته بما فيه ماذا؟ بما فيه الحركة. هذه الجملة خلوها دين إن شاء الله في وهو وتنبيه أبينها أوضح، هاي الجملة فقط خلوها باعتبار أن توضيحها سيأتي في الوهم والتنبيه أبينها هناك. فليس يمكنه، خلوها هذا أنا المطلب بينته ولكن تطبيق العبارة فقط، فليس يمكنه أن يتحرك الشيء وهو الماهية في المقام فيما لا يتقوم، يعني الماهية لا يتقوم هو أو الشيء إلا به إلا بالوجود، لأن الماهية المفروض أنها متقومة بماذا؟ متقومة بالوجود. فكيف يعقل فليس يمكن أن يتحرك الشيء فيما لا يتقوم هو إلا ماذا؟ إلا به. إذا فرضنا أن الوجود مقوم للماهية فكيف يعقل أن يكون ما يتقوم به متحركا وهو ماذا؟ وهو يكون ثابتا كالوجود. هذا واضح. أما والصور الجوهرية هذه فقط إضافة. إذا تتذكرون في البداية والنهاية كان عندنا فد بحث، قلنا بأنه إذا كانت هناك حركة جوهرية في الصور، في الصور الجوهرية، إذن هذا البعد الثابت ما هو؟ قلنا البعد الثابت في ماذا؟ في المادة. تتذكرون هذا البحث أتصور؟ هنا ده يشكل على ذاك المطلب هناك في بداية الحكمة ونهاية الحكمة أو في الكتب الفلسفية. يقول في النتيجة المادة متقومة، متقوم بنفسها ومتقومة بالصورة، فإذا فرضنا تبدل الصور ووقوع الحركة في الصور هل يعقل أن تبقى المادة قائمة بنفسها وغير متبدلة، يعني تبقى ثابتة؟ إذن لا يعقل وقوع الحركة في الصور الجوهرية وبقاء المادة ماذا؟ وبقاء المادة ثابتة. بلي المهم أن لأنه إحنا في الحركة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى موضوع ثابت له الحركة، يعني الحركة يعني معنى هذا تحرك يعني شيء ثبتت له الحركة، شيء يعني هاي الشيء لابد أن تكون ثابتة. لا هي الماهية، لا هي الوجود، لا هي المادة، لا هي الصور الجوهرية. إذن توجد حركة أو لا توجد حركة لا يعقل أن نفسر الحركة بهذا المعنى. قال وفوق هذا كلام آخر سيرد عليك تحقيقه إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمر الثالث في هذا الفصل أو البحث الثالث. إذن البحث الأول في التسمية، البحث الثاني معنى وقوع الحركة في المقولة، هاي اثنين. الأمر الثالث بناء على ما تقدم بعد لا معنى لوقوع الحركة في وجود الشيء أو في الصورة الجوهرية ماذا؟ للشيء. وهم وتنبيه. خلي ذهنكم يم في هذا الوهم والتنبيه الذي ينتهي حدودا صفحة ونصف إلى آخر صفحة 426 تقريبا. توجد عندنا أمور ستة أو سبعة. الأمر الأول هو بيان الوهم، وهذا الوهم إنما هو إشكال على معنى وقوع الحركة في المقولة. إذا تذكروا الإخوة بالأمس قلنا وقوع الحركة في المقولة لها ماذا؟ ها؟ لها معاني أربعة. وقلنا أن المختار الذي اختاره صدر المتألهين هنا تبعا للشيخ في طبيعيات الشفاء هو المعنى الرابع من المعاني التي أشرنا إليها في البحث السابق. الأمر الأول هو الإشكال على هذا المعنى من وقوع الحركة في المقولة. الأمر الثاني هو الجواب عن هذا الإشكال الذي عبر عنه فيزاح. الأمر الثالث هو رد الجواب، ورد يعني ردة الإزاحة مو رد الوهم، هذه ورد يعني ردة الإزاحة. الأمر الرابع وهو الجواب عن الرد، إذن وهم وإزاحة للوهم ورد للإزاحة وجواب عن ماذا؟ ها؟ وجواب عن الرد. الأمر الخامس هو إشكال صدر المتألهين على الجواب الذي ذكره العلامة الدواني. الأمر السادس هو ماذا؟ هو ما يريد أن يقوله في معنى وقوع الحركة في المقولة فالحق في هذا المقام. واضح صار؟ إذن الآن صار عندنا في هذه الصفحة تقريبا صفحة واحدة، ما أدري يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا أنه بعض الأحيان صدر المتألهين مطالبه أكثر من عباراته، وبعض الأحيان عباراته أكثر من المطالب، وبعضها لا منسجمة. هذه الصفحة من الصفحات اللي مطالبها هواي أكثر من العبارات الموجودة فيها. ست سبع مطالب أساسية موجودة في تقريبا ثلاثة أرباع الصفحة. جيد، تعالوا إلى الأمر الأول وهو بيان الوهم. ما هو الوهم؟ يقول أنتم قلتم ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ التفتوا جيدا. وقوع الحركة في المقولة هذا كان، ارجعوا معنا إلى صفحة 423. هو وقوع الحركة في مقولة معناها ماذا؟ هو أن يكون للموضوع كالتفاحة مثلا كالجسم في كل آن. سؤال، ما هو الآن؟ لا، الزمان مقدار الحركة. أحسنتم، الآن هو طرف الزمن، كما أن النقطة هي طرف ماذا؟ طرف الخط، وهي أمر وجودي لو أمر عدمي. أمر عدمي مرارا ذكرنا يعني انتهاء الحركة، انتهاء الخط. عندما ينتهي الخط نقول ماذا؟ نقطة. هذه مو المراد النقطة الرياضية، هاي النقطة ماذا؟ هاي النقطة الفلسفية، هاي مو النقطة اللي تخليها أمام الرقم تكون عشرة تكون مئة تكون ألف إذا كانت على اليمين، وإلا على اليسار خوش. ها؟ النقطة الرياضية شيء، والنقطة الفلسفية الاصطلاح الفلسفي بالنقطة شيء آخر. النقطة يعني انتهاء الخط، الآن هو انتهاء ماذا؟ ها؟ انتهاء شنو؟ حركة. الآن هو انتهاء الحركة. خب إذا كانت الحركة موجودة بعد الآن، موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ ها؟ إيه، باعتبار أننا قلنا أن الآن هو انتهاء الحركة. وإذا كانت الحركة أو انتهاء الزمان، إذا كان الزمان ممتدا أو الحركة ممتدة، إذا الحركة ممتدة بعد يوجد آن بالفعل أو يوجد آن مفروض؟ أحسنتم، فلذا عبر قال هو أن يكون للموضوع في كل آن ماذا؟ مفروض. لماذا قال مفروض؟ لأن المفروض بأن هناك ماذا؟ هناك حركة، والآن هو انتهاء ماذا؟ انتهاء الحركة. في كل آن مفروض من زمان الحركة أن يكون للموضوع ماذا؟ هذا الموضوع وهو الجسم، أن يكون للموضوع في كل آن فرد من تلك المقولة ها يخالف الفرد الذي له في آن قبله وفي آن ماذا بعده. يقول إذا كان هذا معنى وقوع الحركة في المقولة، قياس استثنائي، لو كان معنى وقوع الحركة في المقولة ما ذكر لما وقعت أي حركة في أي مقولة، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم. إذن هذا المعنى الذي ذكرتموه لوقوع الحركة في المقولة صحيح أو باطل؟ باطل. هسه لماذا؟ لماذا أنه لما وقعت حركة في أي مقولة حتى نقول والتالي باطل؟ ما هو وجه الملازمة؟ لو كان معنى الحركة في المقولة هذا لما وقعت أي حركة في مقولة، هذا التلازم. بعد في القياس الاستثنائي ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول لو كان معنى الحركة في المقولة ما ذكر لما وقعت أي حركة في مقولة، والتالي بالوجدان باطل لأنه إذا تقع الحركات في المقولة ها؟ إذن مو هذا معنى معنى وقوع الحركة في المقولة. إذا التفتوا إلى عبارة قال لو كان، إذن قياس استثنائي أنه لو كان معنى وقوع الحركة في شيء ما ذكر في شيء ما ذكر للزم أو لزم أن لا يتحقق حركة في مقولة أصلا، والتالي باطل لو غير باطل تام، والتالي باطل جزم لأنه توجد عندنا حركات لا أقل في مقولة الكم، في مقولة الأين، في مقولة الوضع وهكذا. لماذا؟ يقول لأنه في جملة واحدة هو واضح المطلب، التفتوا جيدا. يقول لأن الانتقال من فرد من المقولة إلى فرد آخر يتوقف على أن تكون تلك الأفراد موجودة بالفعل، وما لم تكن موجودة بالفعل هل يعقل أن ينتقل من فرد إلى فرد آخر؟ ها؟ والمفروض أن هذه الأفراد موجودة بالفعل لو مفروضة. أنتم ماذا عرفتها؟ قلت موجودة بالفعل وقلت مفروضة. إذن ينتقل أو لا ينتقل؟ أساساً لا معنى الانتقال، لأنه الانتقال فرع وجود ماذا؟ فرع وجود هذه الأفراد ماذا؟ بالفعل. وما لم تكن هذه الأفراد موجودة بالفعل فلا معنى لأن نقول أن المتحركة أن الجسم انتقل من فرد إلى فرد ماذا؟ إلى فرد آخر، لأن المفروض بناء على أنها مفروضة أساسا توجد أفراد في الخارج أو لا توجد أفراد في الخارج؟ خب لا توجد أفراد في الخارج، ومع عدم وجود الأفراد في الخارج إذن لا معنى للانتقال من فرد إلى فرد ماذا؟ إلى فرد آخر. قد تقول بأنه ما المحذور في أن تكون الأفراد موجودة في الخارج؟ ها؟ ما المحذور؟ فلتكون الأفراد ماذا؟ موجودة في الخارج. يقول نضع يدنا على كل فرد من هذه الأفراد، خلوا ذهنكم يمي، هذا الجسم يبقى في ذلك الفرد آن لو أكثر من آن. إذا قلتم يبقى في كل فرد آن ما فقط وينتقل إلى الفرد الثاني، يلزم تتالي الآنات، في الفرد الأول آن، في الفرد الثاني آن، في الفرد الثالث آن، فيلزم ماذا بتعبيرهم؟ تشافع الآنات، تتالي الآنات. وتتالي الآنات معقول أو غير معقول؟ ها؟ كما أنه يعقل أن تتعدد النقط الفلسفية من غير وجود خط بينها، لأن النقطة هي انتهاء الخط، فهل يعقل أن توجد نقطتان فلسفيتان واحدة إلى جنب الأخرى من غير أن يفصل بينهما خط؟ لا يعقل. هذا من قبيل يلزم أن يكون للوجود أكثر من ماهية، لأن له إذا يتذكر الأخوة بعض التصويرات في الماهية كانت من قبيل تصوير النقطة للخط. فإذا قلنا أن هذا الجسم المتحرك إن قلت يبقى أكثر من آن في فردين، فيلزم ما فرض متحرك ليس بمتحرك، يكون ساكنا. وإن قلت أنه لا يبقى أكثر من آن، فيلزم ماذا؟ تشافع الآنات وتعدد الآنات وتتالي الآنات، وهو باطلون. يقول هذا التفسير الذي فسرت به وقوع الحركة في المقولة باطل. هو هذه المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من تفسيرك، لأننا بالأمس تذكرون قلنا أن معنى وقوع الحركة في المقولة له معاني أربعة. الشيخ اختار هذا المعنى وذكره صدر المتألهين هنا. إذن هذا التفسير يكون خاطئا، مو وقوع الحركة في المقولة خاطئ، لأن وقوع الحركة في المقولة أمر وجاني بالضرورة، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان. هذا إشكاله. الإشكال الثاني وهو أنه الآن من قبيل الجزء، وأنتم تعلمون بأنه الجزء يتجزأ إلى نهاية أو لا يتجزأ. قرأنا قلنا بعض مبان المتكلمين قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ، ولكن نحن نقول ماذا؟ بالجزء الذي لا يتجزأ أو الجزء الذي يتجزأ ولو بحسب فرض العاقل. خب إذا فرضنا كل آن فهو يمكن تقسيمه، وإذا أمكن تقسيمه ذاك الجزء اللاحق يمكن تقسيمه. والمفروض أن هذه الحركة محصورة بين حاصرين، بين المبدأ وبين المنتهى، فيلزم أن يكون غير المتناهي محصور بين ماذا؟ بين حاصرين. ما أدري واضح هذا المعنى؟ طبعا هذا المعنى الإخوة إذا يريدون يرجعون بشكل واضح، لأنه أنا ما موضح بذاك المعنى، يعني مقصودي ما به هذا التفصيل. هنا في صفحة 641 من سيد رضي الشيرازي في الإسفار، كذلك موجود، وكذلك موجود في شيخ عبد الحسن زاد الجزء الأول آخر صفحة 676 يشير إلى هذين الأمرين معا. يقول من أن الموضوع ليس له تلبس في أبعاد الحركة بما فيه الحركة، لأن الأفراد بالقوة لا بالفعل، وتلبس شيء بشيء إنما هو في الأفراد الفعلية بأن يتلبس بفرد ويزول عنه عند تلبسه بالفرد ماذا؟ الآخر. يعني لكي نقول في كل آن يتلبس بفرد لابد أن تكون تلك الأفراد موجودة ماذا؟ موجودة بالفعل. هسه تعال إذا اتضح هذا المعنى، تعالوا إلى العبارة التي وعدناكم. قال فليس يمكن، لأن المتحرك ليس له تلبس في أبعاض زمان الحركة وآنات فيما فيه الحركة. لماذا ليس له تلبس؟ لأن المفروض أن هذه الأبعاض بالفعل أو بالقوة. بالقوة، إذا له تلبس أو ليس له تلبس؟ ليس له. متى يكون له تلبس؟ إذا كانت الأفراد بالفعل، والمفروض أن أفراد المقولة بالفعل أو بالقوة. إذا ليس الموضوع متلبس بما فيه الحركة بالفعل وإنما بالقوة. ما هذه العبارة واضحة صارت ولا؟ هاي العبارة سابقة. قال لأن المتحرك ليس، يعني الموضوع ليس له تلبس، يعني تلبس بالفعل، ليس له تلبس في أبعاض زمان الحركة وآناته. ليس له تلبس بماذا؟ بما فيه الحركة. لماذا ليس له تلبس؟ لأن المفروض أن هذه الأبعاض والآنات بالفعل أو بالقوة. خب متى يتحقق التلبس؟ إذا كانت الأبعاض والآنات ما هي؟ بالفعل، لا أنها بالقوة. والحاصل أنكم قلتم وإنما لا يمكن أن تكون الأفراد أفرادا بالفعل وجهين، يلزم تتالي الآنات كما بينا، إذ كل فرد من أفراد المقولة لا يجوز وقوع المتحرك فيه في أكثر من آن، ولو كان في آنين لزم السكون. والثاني إلى آخره. ويلزم أيضا في الإشكال الثاني، فإذا انقسم إلى وقد برهن في معاد الثاني يلزم انحصار أمور غير متناهية بالفعل بين حاصرين كما أوضحنا. قال ربما يتوهم أنه لو كان معنى وقوع الحركة في شيء ما ذكر، مو في شيء ما ذكر، لا في شيء، ربما يتوهم أنه لو كان معنى وقوع الحركة في شيء لو كان ما ذكر لزم، قياس استثنائي، لزم أن لا يتحقق حركة في مقولتين. لماذا؟ لأن الانتقال من فرد مما فيه الحركة في مقامنا الوجود مثلا على سبيل المثال أو السواد مثلا، لأن الانتقال من فرد مما فيه الحركة يعني مسافة الحركة لا موضوع الحركة إلى آخر إنما يتصور إذا كان للأفراد، لأفراد ما فيه الحركة، للأفراد وجود ماذا؟ وجود بالفعل. والمفروض أن هذه الأفراد الذي تقع فيه الحركة يعني ما فيه الحركة يعني مسافة الحركة لها أفراد بالفعل، وليس كذلك، وليس كذلك لما ذكرنا آنا مفروض وليس كذلك، وإلا لو كان كذلك يعني لو كان له وجود بالفعل، وإلا يعني لو كان لهذه الأفراد وجود بالفعل، وإلا لزم تشافع الآنات لما بينا، لأنه لا يبقى في كل فرد إلا ماذا؟ آنا واحدا. إذن في الفرد الأول آن، في الفرد الثاني آن، يلزم تتالي ماذا؟ تتالي الآنات. ولزم إشكالا ثاني، ولزم وانحصار ما لا يتناهى من الموجودات المترتبة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى التسلسل لا إلى نهاية يعني شرائطها، وانحصار ما لا يتناهى من الموجودات المترتبة بين ماذا؟ بين حاصرين، بين المبدأ وبين المنتهى. جيد. صدر المتألهين فيزاح في الإزاحة، قلنا دقيقتين خلوه إن شاء الله.